9 مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. طهران تشدد على أهمية التعاون مع دول الجوار وتحذر من الوجود الصهيوني بالمنطقة. أنصار التيار الصدري يتظاهرون في بغداد رفضا لمرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة العراقية. هجوم بالقذائف الصاروخية يستهدف القاعدة الأمريكية في الحسكة شرقي سوريا. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن صلاة الجمعة فريضة استثنائية تماما لما لها من ميزاتها الخاصة، إلى درجة أنها الأكثر استثنائيا من الحج. وأضاف سماحته خلال استقباله أئمة الجمعة من كافة أرجاء البلاد أن صلاة الجمعة تجسد ذكر الله وحضور الشعب كعاملين رئيسيين للحياة الطيبة، لذلك تمثل فريضة استثنائية تماما. وأضاف السيد القائد أن الاجتماع والحضور العام هو شيء مهم، مضيفا أن أساس العمل هو وجود الناس، وعندما نقول الذكر في جماعة تنزل آثار الذكر وبركاته على الجماعة. قال وزير الخارجية الإيرانية أن أولوية طهران تتمثل بتسريع وتيرة التعاون مع دول الجوار، مشددا على أنه لا يمكن لأي طرف أجنبي إعاقة عملية التعاون الإقليمي. وبعد محادثات هاتفية مع وزراء خارجية الكويت والإمارات وقطر وعمان والعراق، أشار حسين أمير عبد اللهيان إلى ترحيب نظرائه بمبادرات إيران ودبلوماسيتها الإقليمية، مبدين حرصهم على تعزيز العلاقات معها. كما حذر أمير عبد اللهيان من أن وجود كيان الاحتلال والتدخل الأجنبي يزعزع استقرار المنطقة، وقال أن سبيل تقدمها واستقرارها يكمن في تعاون دولها. أفاد مصدر مطلع بوصول قائد فيلق القدس في قوات حرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاآني إلى العاصمة العراقية بغداد. وقال المصدر أنه من المقرر أن يلتقي العميد قاآني خلال زيارته كبار المسؤولين العراقيين، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في سياق اللقاءات الدورية بين مسؤولي البلدين. تظاهر العشرات من أنصار التيار الصدري في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية ضد مرشح الإطار التنسيقي الشيعي محمد الشياع السوداني لمنصب رئيس الحكومة المقبلة. وعبر المتظاهرون جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء، فيما شددت القوات الأمنية من إجراءاتها حول محيط ساحة التحرير ومدخل المنطقة الخضراء من جهة بوابة التشريع. في غضون ذلك هدد قيادي بارز بالتيار الصدري رفض ذكر اسمه من أن التيار لن يسمح للسوداني بتشكيل حكومة جديدة، وأضاف أن انسحاب التيار الصدري لا يعني أنه سيسمح للقوى السياسية بتشكيل حكومة توافقية. للمزيد من التفاصيل بشأن هذه التظاهرات نتابع ما أفاد به الصحفي نبيد بهروز من العاصمة بغداد.
هذه التظاهرة تم الدعوة لها من مواقع التواصل الاجتماعي، لم تتبناها أي جهة سياسية في العراق. على سبيل المثال التيار الصدري لم يدعو لهذه التظاهرة، وإنما جاءت عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بدأ التجمع هو في ساحة التحرير، الآلاف من المتظاهرين يشاركون في هذه التظاهرة، يطلقون شعارات احتجاجية على الوضع السياسي في العراق وأيضا الوضع الخدمي في العراق، ومن قبيل بالروح بالدم نفديك يا عراق، يرفعون العلم العراقي وأيضا ينددون ويحتجون على استمرار الانغلاق والانسداد السياسي في العراق. طبعا يتزامن هذا مع إعلان الإطار التنسيقي لترشيحه للسيد محمد الشياع السوداني كرئيس للوزراء. بالتأكيد قد يكون في صفوف هؤلاء المتظاهرين من يحتج على هذا الترشيح، لكن الوقفة الاحتجاجية هذه هي بالأساس هي احتجاجا على الانغلاق السياسي والانسداد السياسي واستمرار البطء في تشكيل الحكومة، وأيضا توقف الحالة السياسية وكذلك المشاحنات الموجودة بين الفرقاء السياسيين، وأيضا عدم التوصل إلى توافقات حول موضوع رئيس الجمهورية وكذلك الحكومة. الشعب العراقي مستاء من انعدام الخدمات خلال السنوات الماضية، وهو أيضا مستاء من الفساد المستشري خاصة خلال العامين أو الثلاث الأعوام الأخيرة بعد تشكيل حكومة السيد مصطفى الكاظمي، بعد احتجاجات تشرين. احتجاجات تشرين لم تلبي مطالب الشارع العراقي ومطالب الشعب العراقي، والكثير ممن يتحدث على أن الفساد زاد سوءا وأصبح أكثر من الماضي في ظل حكومة السيد مصطفى الكاظمي. كل هذه الأمور تدفع بهؤلاء الناس للاحتجاج والحضور في ساحات الاحتجاج وفي ساحة التحرير. بالتحديد التوجه إلى ساحة التحرير بدأت منذ الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم، ومن هناك انطلقت هذه المسيرات باتجاه جسر الجمهورية. في البداية قوات الأمن حاولت منع هؤلاء المحتجين، لكنهم سرعان ما فتحت الطريق على جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء من جهة بوابة وزارة التخطيط.
تعرض محيط القنصلية التركية في الموصل للاستهداف بقصف صاروخي، وحسب مصادر أمنية عراقية أن محيط القنصلية التركية في الموصل تعرض فجر اليوم لقصف بصاروخين، ما ألحق أضرارا مادية بعدد من المركبات المدنية في المنطقة. من جهتها تبنت جماعة سرايا أبابيل في مقطع فيديو مصور استهداف قاعدة زيليكان التابعة للقوات التركية في بعشيقة التابعة لمحافظة نينوى شرقي الموصل، وكذلك استهداف القاعدة العسكرية في باروخي وسيري التابعة للجيش التركي داخل الشريط الحدودي العراقي التركي. تعرضت القاعدة العسكرية الأمريكية جنوب الحسكة شرقي سوريا لهجوم بعدد من القذائف الصاروخية، وأفادت مصادر محلية بأن صاروخا استهدف مدرج الطائرات داخل القاعدة الواقعة بمحيط مدينة الشدادي، فيما استهدف صاروخان آخران مساكنها. وعقب هذا الهجوم حلقت المروحيات والمقاتلات الأمريكية بالمنطقة وألقت عددا من القنابل المضيئة في محيط القاعدة، وكان جيش الاحتلال الأمريكي قد عزز قواعده المحيطة في مدينة الحسكة بقافلتين من المعدات العسكرية والمدرعات القتالية. هذا وأعلنت تركيا أنها قد تبدأ عمليتها العسكرية في سوريا بأي لحظة، فيما أكدت سوريا استعدادها لمواجهة أي عدوان محتمل. كشفت عائلة الصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عقلة عن امتناع وزير الخارجية الأمريكية خلال لقاء معهم بواشنطن التعهد بإجراء تحقيق مستقل في استشهاد ابنتهم. وقالت عائلة شيرين أن بلينكين أقر بمخاوفها من افتقار التحقيقات للشفافية، لكنه لم يعطها وعودا بإجراء تحقيق أمريكي مستقل. وأعلنت واشنطن أن أبو عقلة أصيبت على الأرجح بنيران إسرائيلية، لكنها ادعت عدم توفر دليل على أن قتلها كان متعمدا. واختالت قوات الاحتلال أبو عقلة أثناء تغطيتها عملية عسكرية للجيش الصهيوني بمخيم جنين في آيار الماضي. حذر البيت الأبيض رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي من مخاطر زيارتها المحتملة لتايوان، وذكر شبكة CNN الأمريكية عن مصادر قولها أن إدارة الرئيس بايدن تعمل خلف الكواليس لإقناع بيلوسي بعدم زيارة تايوان لأنها ستكون محفوفة بالمخاطر. كما أعرب البيت الأبيض عن قلقه من احتمال أن تحاول الصين إعلان المنطقة فوق تايوان محظورة على الطيران. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تشدد على أهمية التعاون مع دول الجوار وتحذر من الوجود الصهيوني بالمنطقة. أنصار التيار الصدري يتظاهرون في بغداد رفضا لمرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة العراقية. هجوم بالقذائف الصاروخية يستهدف القاعدة الأمريكية في الحسكة شرقي سوريا. وإلى اللقاء. أنتم وطبيب الأسرة. في كل حلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة معلومات جديدة تقدم لكم لتلبي احتياجاتكم الصحية والطبية، معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة التي تهم المريض. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء مباشر يأتيكم أيام الأربعاء في الساعة 11:10 ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 7:15 بتوقيت طهران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48 وأيضا 22-01-37-68 أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة وهو 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد وطهران هو 098-21. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي وهو 098-93-88-74-40-50. أنتم وطبيب الأسرة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. يأتيكم برنامج حدث وحوار مستمعين الأفاضل يومي الأربعاء والخميس في كل أسبوع عبر أثير إذاعة طهران، ونتناول بالدراسة والتحليل أهم المواقف والتطورات في إيران والمنطقة والعالم. محور حديثنا في هذا البرنامج كلام الإمام الخامنئي حول صلاة الجمعة العبادية والسياسية في عهد الثورة الإسلامية. سوف نتناول في لقائنا لهذا اليوم هل الخطاب الهام الذي ألقاه سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي خلال استقباله آمة الجمعة من كافة أرجاء البلاد بمناسبة ذكرى إقامة أول صلاة جمعة في إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية في 27 من تموز عام 1979. ندعوكم للتواصل معنا بأرائكم في هذا البرنامج عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00989-921 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 2201-3362، الرقم الثاني 2201-3368، والرقم الثالث 2201-3848. كما الدعوات مفتوحة لكم السماعين الأكارم للتواصل والمساهمة والمشاركة معنا في هذا البرنامج عبر آرائكم المكتوبة وكذلك الآراء المسجلة على تطبيق الواتساب 00989-3888-78-4050. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم في هذا البرنامج. أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي خلال استقباله أئمة الجمعة من كافة أرجاء البلاد بمناسبة ذكرى إقامة أول صلاة الجمعة بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، وأكد فيه على أن صلاة الجمعة تجسد ذكر الله وحضور الشعب كعاملين رئيسيين للحياة الطيبة، لذلك تمثل فريضة استثنائية تماما لنفسها. أجل إن صلاة الجمعة فريضة استثنائية تماما لما لها من ميزاتها الخاصة إلى درجة أنها الأكثر استثنائيا من الحج. وتابع سماحته قائلا عند الإمعان في معاني صلاة الجمعة يتبين أنها تعد فريضة استثنائية حتى أكثر من فريضة الحج لما لها من ميزاتها الخاصة، مشيرا إلى أن صلاة الجمعة تجمع حشدا كبيرا من الناس كل أسبوع في مكان محدد، ومن شأن هذا الاجتماع أن يكون منبرا لطرح القضايا المهمة للمجتمع، واصفا هذا الاجتماع بأنه ذو أهمية كبيرة، وإذا يتراجع عدد المصلين فيها فهذا يثير القلق. وفيما أشار قائد الثورة الإسلامية إلى هذه الآية القرآنية فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أكد على أهمية تواجد أبناء الشعب في الساحة، وخاطب أئمة الجمعة الحاضرين في حسينية الإمام الخميني قائلا يجب أن تضعوا مساعدة الشرائح المحرومة والمستضعفة في المجتمع نصب أعينكم، لأننا ندافع عن العدالة ونرفع راية العدالة إلا أنها لن تتحقق دون مساعدة هذه الشرائح. واعتبر سماحته قائلا بأن صلاة الجمعة وخطباء الجمعة ومتحدثي الثورة الإسلامية ومبادئها، وأضاف على خطباء الجمعة تبيين القضايا والمفاهيم الهامة مثل العدالة والاستقلال ودعم المستضعفين، وعليهم أن يساهموا في تهدئة المجتمع وبث الأمل فيه من خلال الدعوة إلى الوحدة والهدوء والتصدي للشبهات التي يطرحها الأعداء بهدف إضعاف إيمان أبناء الشعب، لأن إيمان الشعب من الأسباب التي قد ساهمت في انتصار الثورة الإسلامية وصمود الشعب خلال فترة الدفاع المقدس. كما علق سماحة الإمام الخامنئي على الاحتفال المليوني بعيد الغدير الذي أقيم الأسبوع الماضي في العاصمة طهران تحت عنوان إقامة ضيافة 10 كيلومترات بمناسبة عيد الغدير الأغار، وشدد بالقول أن هذه الاحتفالية أثبتت أن الشعب الإيراني تواق للدين. وفي ختام تصريحاته أشار إلى الإنجازات التي حققتها المرأة المسلمة والتي جعلت مساعي الأعداء عديمة الجدوى على مدى 200 أو 300 عام، وشدد بالقول هذا النجاح هو السبب وراء استياء الغرب إلى درجة يقوم بإثارة الأجواء وطرح الشبهات في المجتمع. نعم، نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم، وفي هذا البرنامج الذي نتوقف فيه عند خطاب سماحة الإمام الخامنئي في هذا اليوم عند حضور أئمة الجمعة والجماعات، و سنتناول إن شاء الله بتفصيل مع استضافتنا لضيف كريم حول هذا الموضوع وأهمية هذا الخطاب، لكن اسمحوا لي أن أتوقف في هذه اللحظات عبر تطبيق الواتساب وأرى بعض المساهمات والمشاركات التي وصلتنا منكم أحباءنا الأكارم. الأخ الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن بعث إلينا برسالة صوتية، استمعوا إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله علي الخامنئي أن صلاة الجمعة فريضة استثنائية تماما لما لها من ميزاتها الخاصة إلى درجة أنها الأكثر استثنائيا من الحج. وكما استقبل سماحته أئمة الجمعة من كافة أرجاء البلاد بمناسبة ذكرى إقامة أول صلاة الجمعة بعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة في 27 تموز يوليو 1979 ميلاديا، وتحدث سماحة الإمام الخامنئي حول هذه الفريضة التي تجمع أكبر عدد من الحشود والجموع المسلمة والمؤمنة في صعيد واحد. لبرنامج حدث وحوار أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على تواصلك مع أثيري إذاعة طهران. وقد كتب أيضا في مشاركته أبو محمد مهدي: كلام سماحة الإمام الخامنئي كان زاخرا بالتوجيهات للأمة وللخطباء ولكل أبناء الإسلام، وأكد أن الثورة الإسلامية الإيرانية تدعو إلى وحدة الأمة حيث لا يتسع الوقت لسردها الآن. أشكرك أبو محمد مهدي وبارك الله بك على هذا التواصل. الأخت الكريمة أم علي من البحرين كتبت لنا: السلام عليكم، أعطى السيد القائد أهمية كبرى لصلاة الجمعة وجعلها أكثر تميزا وأهمية من الحج لما فيها من الحاجة لاجتماع الأمة على الوحدة والكلمة الواحدة والرأي الواحد وما يجري من أحداث وتغيرات المنطقة، بحيث أن الجميع يتألقون ويتفقون ويجتمعون على رأي واحد وكلمة واحدة، بحيث يكون الشعب والقائد في وضوح ورؤية واضحة غير مشوشة وغير مختلفة مع سياسات الجمهورية الجهادية والاقتصادية في جميع المواقف التي تستلزم التقيد بملاحظات الإمام والمرشد للثورة الإسلامية لتجنب العثرات والمشاكل التي تواجهها الأمة أو الشعب أو محور المقاومة، لأن الحج لعدة أمم عربية وإسلامية، بينما الجمعة هو لأجل شعب واحد ومتعلق بمصير شعب واحد، لذلك فهو أوجب وألزم. شكري وتحياتي للأخت الفاضلة ومالي من البحرين على تواصلها ومشاركتها معنا في هذا البرنامج، وأشكر جزيل الشكر الأخ الكريم أبو محمد من العاصمة طهران الذي كتب لنا في مساهمته ومشاركته: اليوم أقيمت جلسة مهمة وهي في ذكرى إقامة أول صلاة جمعة في العاصمة طهران بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وفي ظل النظام الإسلامي يتم التعاطي مع صلاة الجمعة بشكل جيد، وقد نرى عدة أهداف لهذه المسألة، ولذا يجب أن تعالج صلاة الجمعة القضايا السياسية والاجتماعية والدينية والمعارفية، وعبر منبرها نرى هذه المسألة. وهذا كان صريح في خطاب سماحة الإمام الخامنئي وكذلك في سلفه الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، حيث أكدوا وكانوا يؤكدون ولا زال سماحة القائد يؤكد على ظاهرة صلاة الجمعة كتجربة عبادية وإيمانية واجتماعية وسياسية لسائر الشعوب الإسلامية. أبو محمد من العاصمة طهران، أشكرك جزيل الشكر على هذه المساهمة الطيبة. أنا أدعوكم مستمعينا ومستمعاتنا لمتابعة لقائنا، سنتوقف إن شاء الله نحن مع حضراتكم في محاور لقائنا عن لماذا كل هذا الاهتمام الكبير في إقامة المراسيم العبادية في الجمهورية الإسلامية وأحياء المناسبات، وما جاء في حديث سماحة قائد الثورة الإسلامية في هذا اليوم وإشارته طبعا في جانب من كلامه إلى الاحتفالية التي أقيمت بعيد الغدير المبارك، وكذلك أوضاع المرأة الإيرانية والإنجازات التي حققتها المرأة، وطبعا ما هو سر إخفاق الأعداء في إثارة الشبهات حول أوضاع المرأة الإيرانية ومسألة الحجاب والعفاف. أدعوكم لمتابعة لقائنا بعد الفاصل، نعود لكم إن شاء الله.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
نعود لكم السماعين الكرام، ونشكر لكم متابعتكم إيانا في هذا البرنامج حدث وحوار، وننتقل لتسليط الضوء أكثر عن كلام الإمام الخامنئي حول صلاة الجمعة العبادية والسياسية في عهد الثورة الإسلامية، مع استضافتنا للكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصدق مصدق بور. أرحب بكم أستاذ مصدق، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، شكرا جزيلا.
حياكم الله. الله يبارك فيكم، شكرا على انضمامكم إلينا. أستاذ مصدق بور، لماذا اعتبر سماحة قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي صلاة الجمعة فريضة استثنائية تماما لما لها من ميزاتها الخاصة، إلى درجة أنها الأكثر استثنائية من الحج؟ ماذا نفهم من كلام السيد القائد؟
نعم، شكرا. فعلا يعني صلاة الجمعة هي فريضة استثنائية، يعني لها يعني ميزة خاصة في الواقع. يعني صلاة الجمعة هي كانت موجودة أولا منذ صدر الإسلام وحتى يومنا هذا. يعني صلاة الجمعة هي عامل وتظاهرة وحدوية للمسلمين، يعني يجتمع المسلمون في أيام الجمعة ويلقي الخطيب ويتناول قضايا تعنيهم، يعني الشؤون الإسلامية ومشاكل المجتمع، مشاكل المسلمين وإيجاد الحلول لذلك. أحيانا يدعون يعني في إيران صلاة يعني بهذا المفهوم، يعني استثنائية، يعني بالإضافة إلى الخطيب هناك يأتي ويحضر يعني خبراء في مختلف المجالات العلمية، في مختلف المجالات الاجتماعية، ويتحدثون بإسهاب للمسلمين حول المشاكل أو حول
القضايا
الأمور الأخرى والقضايا الأخرى غير الدينية. يعني صحيح صلاة الجمعة هي صلاة دينية وعبادية، ولكنها لا وجه وبعد آخر، وهو البعد السياسي. وبالتالي السياسة يعني ثاني كل ما هو مرتبط بحياة المجتمع، يعني ليس فقط هذه السياسة التي نعرفها المصطلح متعارف عليه، وإنما السياسة يعني حياة المجتمع، سلوك المجتمع والتحديات التي يواجهها المجتمع وسبل مواجهة هذه التحديات، سبل اجتيازها وطرق ناجعة لضمان حياة أفضل للمجتمع.
نعم. طيب أستاذ مصدق بور، في إيران وفي ظل النظام الإسلامي يتم التعاطي مع صلاة الجمعة على أنها صلاة عبادية وسياسية، ما هو المقصود من السياسية؟ لماذا يجب أن تعالج القضايا السياسية عبر منبر صلاة الجمعة أيضا؟
نعم، يعني أنا أشرت يعني خلال إجابتي على سؤالكم الأول، يعني موضوع سياسي، وليس السياسة بالمفهوم المتعارف عليه ومتعارف عليه أكثر من خلال الأخبار ومن خلال الأحداث والتطورات التي تحدث في العالم. يعني السياسة تقصد يعني المجتمع، حياة المجتمع، سلوك المجتمع، التحديات التي يواجه هذا المجتمع، سبل اجتياز هذه التحديات، وكيفية الوصول إلى حياة كريمة هادئة، حياة إيمانية. ولهذا السبب يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي ابتكرت يعني هذه الصلاة، وإن كانت هي موجودة يعني منذ قبل، ولكن يعني حولت فيما عبر الأزمنة الأخرى إلى مجرد يعني منبر لتعريف بالأحكام الشرعية وتعريف القضايا الفرعية والأصلية الإسلام وللدين وكيفية أداء الفرائض الدينية، ولكن هناك شيء أهم باعتبار أن كل هذه الفرائض وكل هذه الأحكام هي تهدف إلى تحقيق الازدهار في هذا المجتمع، إلى رقي وإنماء هذا المجتمع، وبالتالي لابد أن يكون هناك جانب سياسي، وهذا الجانب السياسي يعني هو جانب التهديدي، الجانب التقييمي، الجانب الذي يعني يعرض الحلول للمجتمع. الآن نجحت فعلا بعد الثورة الإسلامية في هذا المجال، يعني من خلال يعني صلاة الجمعة هي تحولت إلى في الواقع يعني تحولت إلى قوة هي موازية حتى لقوة الحكومة، ولا يعني التدخل في شؤون الحكومة، ولكن موازية من هذه الجهة، يعني هي تحذر الحكومة أو تنصح الحكومة أو تقدم مقترحات للحكومة، وهناك يتم درس مبلغ المجتمع، يعني هناك تعالج كثير من المشاكل التي ربما للأشخاص لا يستطيعون إيصالها إلى أذهان المسؤولين في الوقت المناسب، ولكن من خلال منبر صلاة الجمعة يتحقق هذا الشيء. يعني خطيب الجمعة وعندما يتحدث يعني عادة هناك خطبة ثانية، يعني الخطبة الأولى هي تقتصر على الجوانب الفقهية، والخطبة الثانية ترتبط بالقضايا السياسية، يعني ضمن أو في إطار الخطبة الثانية يتم الحديث عن هذه الأمور وكل هذه الأشياء التي والقضايا التي تشغل بال المجتمع بحدث يعني إزالتها إذا كانت مشاكل أو تبنيها إن كانت يعني مقترحات إيجابية.
نعم. طيب، ما هو دور الثورة الإسلامية والإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، قائد الثورة الإسلامية كذلك، في عرض تظاهرة صلاة الجمعة كتجربة عبادية وإيمانية واجتماعية وسياسية أيضا لسائر الشعوب الإسلامية الأخرى؟
فعلا يعني كان هناك تأثير. أولا سيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى فقيت هو طبعا هو كان سباق يعني في احياء مراسم صلاه الجمعه، وارادها ان تكون بهذه الطريقه، تبع واستمر على نهج سماحه الامام الخامنئي يحفظه الله، وبالتالي يعني ترك تاثير كبير. نحن اليوم نشاهد يعني صور مماثله او مشاهد مماثله لصلاه الجمعه التي تقام في ايران، تقام في العديد من الدول وفي العديد من المجتمعات، ونرى خطباء لم يعد يهتموا فقط بالجوانب الدينية أو النصوص الفقهية، وإنما أصبحوا يتعاطون ويتعاملون بصورة مباشرة مع القضايا المرافقة لمعيشة الناس والحياة الناس. هذه التجربة هي فعلا نجحت يعني في الكثير من الدول، وكان هناك دور كبير لسماحة الإمام الخامنئي، يعني هو كان أول خطيب لصلاة الجمعة في طهران، وهو من أسس يعني هذه الصلاة، وبأن تكون في هذا الاتجاه وتكون على هذه الشاكلة، يعني تكون صلاة اجتماعية عبادية سياسية، وتتناول مختلف الجوانب حتى أبعاد علمية، حتى إذا كانت هناك إنجازات يتم عرضها من خلال منبر الصلاة عليها من قبل المؤمنين المصلين، وبالتالي الصلاة بالإضافة إلى أنه يمثل إطار وحدوي يوحد هذا الشعب، لأن حتى القضايا الخلافية تسار هناك يعني من قبل خطباء وأئمة الجمعة، يعني هم يطرحون حتى القضايا الخلافية وينصحون الناس، وبالتالي يعني هناك إسهام كبير. على حال إيران تعرض يعني هذا النموذج لسائر الدول الأخرى، لأن خاصة ربما في إيران النظام نظامه إسلامي، ربما يسأل أو يستفسر البعض يقولون إذن ما فائدة يعني صلاة الجمعة تكون بهذه الطريقة طالما أن هناك حكومة إسلامية تعمل على أساس السريعة. نعم صحيح هذا الكلام، ولكن حفظ يعني هذه القيمة وحفظ هذه الماهية صلاة الجمعة لتكون صلاة عبادية وسياسية ضرورية أن تقام في إيران، ولكن هي ضرورية أكثر في الدول الأخرى التي تحكمها ديكتاتوريات. ربما أن هناك الكثير من أحوال المجتمع، الكثير من المشاكل، الكثير من النقائص، الكثير من المش... المشكلات التي يعاني منها المجتمع ولا يستطيع أن يخاطب أو يتخاطب مع الحكومات، وبالتالي عبر منبر الصلاة توجه مثل هذه الرسالة. ويمكن يعني لمنبر الصلاة أن يتحول إلى أولا منبر إعلامي يطلع عليه رأي العام في داخل ذلك المجتمع، وأيضا إلى ورقة ضغط على الحكومات التي لا تستجيب لتطلعات شعوبها وتتجاهل هذه التطلعات وتعمل حسب أهوائها. وبالتالي يعني هذه تجربة مفيدة من هذه الناحية، وهي قد وصلت فعلا ونحن نشهد يعني هناك تنامي في انتشار واتساع هذه التجربة.
نعم، لماذا كل هذا الاهتمام الكبير في إقامة المراسم العبادية في الجمهورية الإسلامية، أحياء المناسبات الدينية، الأعياد الإسلامية، الاحتفال الملياني الذي شهدناه في العاصمة طهران بعيد الغدير المبارك، إضافة إقامة ضيافة 10 كيلومترات بمناسبة عيد الغدير، والذي قال الإمام الخامنئي بهذه الاحتفالية أنها أثبتت الشعب الإيراني تواق للدين؟
فعلا يعني هذه المناسبات الدينية حقيقة يعني من الضروري إحياؤها. كثير من الدول ربما لا تحيي هذه المناسبة، يعني هناك مثلا ذكرى المولد النبوي الشريف تلاحظ مجرد خبر ومجرد عطلة أو مجرد يعني شيء واحد، ولكن ليس هذا هو المطلوب وليس هذا هو في مستوى الطموح، لأنه من المفترض يعني أن تذكر مناقب وسجايا رسول الأكرم وتعاليمه وأيضا ما قاله والحديث النبوية ونشر يعني وأحياء أو ترجمة كلام وأقوال وأحاديث هذا الرسول العظيم على أرض الواقع في داخل المجتمع، وهذا شيء يتحقق من خلال إقامة وأحياء هذه المناسبات الإسلامية. يعني المناسبات الإسلامية ليست تقتصر على مظاهر الفرح والبهجة، وإنما أيضا مظاهر الحزن. لدينا عاشوراء، لدينا 400 إمام الحسين، لدينا محرم، لدينا عيد الغدير كما تفضلتم، ولدينا أعياد إسلامية أخرى، ولدينا مناسبات أخرى حتى في ذكرى مواليد ووفيات والشهادة لأئمة أهل البيت، أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أيضا إيران تحيي هذه المناسبة، أولا الدولة تعلن عن عطلة، ثانيا شبكات الإذاعة والتلفزيون والإعلام الإيراني كله أيضا حثت وخصص كل برامجه هذه المناسبة، ليس فقط في عكس هذه المناسبة واستبيان لمشاهد منها وبعض الفعاليات من خلال صور، وإنما من خلال استضافة ضيوف وعلماء ومفكرين وفقهاء يتحدثون في هذا المجال، وهذا سوف يعزز ويكرس هذه الأفكار الإسلامية النيرة في أذهان الناس. يعني إيران لهذا السبب يعني هي مهتمة كثيرا جدا بهذه المناسبة، ولولا هذه المناسبات ربما هذه الثورة لم يكن بإمكانها أن تبقى صامدة ونابضة إلى يومنا هذا، وهي متفاعلة وتصنع في كل مجال وتصنع في كل يوم تحدي بأعداء الأمة وتصنع في كل يوم نصر. هذا كله بفضل عوامل كثيرة، يعني أهم هذه العوامل هذا الإحياء للاحتفاليات الإسلامية على أفضل وجه.
نعم، الشكر وتحية لكم أستاذ مصدق بور، مع اعتذاري لكم سيدي الكريم طبعا فيما يخص بأننا أنا أصحح هذه المعلومة التي جاءت في كلامكم حول أول خطيب لصلاة الجمعة في العاصمة طهران، كان آية الله السيد محمود طالقاني وليس السيد الخامنئي، وبعد ذلك السيد الخامنئي كان من أعمدة طبعا صلاة الجمعة والذي شارك في إقامة هذه الصلاة. بارك الله بكم أستاذ مصدق بور، شكرا جزيلا. أشكر لكم مستمعين الأكارم حسن المتابعة، وعبر تطبيق الواتساب أرى مشاركة ومساهمة قد وصلتني من الأخ الكريم أبو محمد مهدي، أيضا يضيف ويكمل في حديثه أنه أتمنى من كل قلبي أن يأتي اليوم الذي تقوم الدول الإسلامية بتدريس الثورة الإسلامية في إيران في جميع المراحل الدراسية حتى تتعلم الأمة الدروس الكافية والشافية من نهج الثورة الإسلامية التي بعد أن انتصرت انتقلت إيران الإسلامية إلى مصاف الدول العظمى وأحدثت نقلة نوعية أو نقلة علمية لا مثيل لها في الأرض. بارك الله بك أخي الكريم، وشكرا جزيلا لك على متابعتك إيانا في هذا البرنامج، وحياك الله أخي الفاضل وبارك الله بك. أشكر لكم مستمعينا الكرام حسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وندعوكم لمتابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.net. بإمكانكم أن تشاهدوا المزيد والمزيد من المقالات والأخبار والأنباء في الشؤون السياسية المختلفة والحديث منها، وكذلك الاستماع للبث المباشر وما فاتكم من برامج مباشرة عبر أثير إذاعة طهران تم تقديمها. arabicradio.net هو عنوان موقعنا. وصلنا إلى نهاية البرنامج، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري. أعطف وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما
بذنوبي فغدوت سقيما بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار إني أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار أقف وارحم في إقرار فأنا عبدك أنت الباري ارحم عبدا قال إلهي كنت الغافل كنت الساهي أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري اعطف وارحمني يا ربي ارحم كي لا أشقى بذنبي فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار اعطف وارحمني يا ربي ارحم كي لا أشقى بذنبي فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار اعطف وارحم في إقراري فأنا عبدك أنت الباري ارحم عبدا قال إلهي كنت الغافل كنت الساهي أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري أسأل فيك لروحي الأمنى حينما ترضى بعفوك أهنى فرضاك الأعلى والجنة ارحمني من سخط النار أسأل فيك لروحي الأمنى حينما ترضى بعفوك أهنى فرضاك الأعلى والجنة ارحمني من سخط النار أعطف وارحم في إقراري فأنا عبدك أنت الباري ارحم عبدا قال إلهي كنت الغافل كنت الساهي أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
مشرعون بلا شرع
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين أعزائي الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم ونرحب بحضراتكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرع الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل الانتهاكات وخروقات القوى الدولية لإمبريالية القانون الدولي والتشريعات القانونية التي ساهمت هي أيضا في تشريعها لكنها أرادتها أن تكون أداة ضغط بيدها لمحاربة الدول والشعوب المستقلة تحدثنا في حلقتنا السابقة حول بدايات الأزمة اليمنية بهدف البحث حول مدى شرعية الحرب على اليمن من منظور ميثاق الأمم المتحدة وقواعد الفقه الدولي، وصولا إلى تبيان الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب اليمني من قبل قوات التحالف السعودي والمسؤولية الدولية والجنائية للدول المهاجمة وإمكانية وكيفية ملاحقة هذه الجرائم دوليا في المحكمة الجنائية الدولية. عنوان حلقة اليوم: الجرائم ضد الإنسانية للتحالف السعودي بحق الشعب اليمني. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، أحييكم من جديد. ارتكب التحالف العربي بقيادة السعودية جرائم حرب وإبادة إنسانية ضد الإنسانية من خلال عدوانه المستمر على الشعب اليمني منذ عام 2015 للتحالف السعودي. مستمعين الأعزاء، إن الجريمة ضد الإنسانية هي مجموعة من الأفعال والسلوكيات الإجرامية بموجب المادة السابعة من معاهدة روما. وفقا لهذه المادة، فإن الجريمة ضد الإنسانية هي مجموعة من الأفعال التي ترتكب على نطاق واسع أو بطريقة منظمة ضد السكان المدنيين سعيا وراء نوايا دولة ضد سكان مدنيين. يتضمن ما يفعله النظام السعودي في اليمن أيها الأحبة بحق المدنيين والأطفال والنساء عددا من الجرائم الجنائية المدرجة في المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كأمثلة على الجرائم ضد الإنسانية. تسببت حرب السعودية ضد اليمن في مقتل وتشريد إعداد كبيرة من اليمنيين، بالإضافة إلى النزوح ومشاكل وأزمات أخرى منطوية على ذلك، مثل حرمان الأطفال من التعليم واغتصاب النساء والفتيات وفقدان منازلهم ووظائفهم، بالإضافة إلى المشاكل الصحية والجوع الذي ابتلي به سكان هذه الأرض. كل من هذه المشاكل تشكل بعدا آخر للجريمة ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوات التحالف بشكل صارخ ضد اليمن. نتواصل معكم أعزائي الكرام من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، و نتابع معكم ما تبقى من برنامج مشرعون بلا شرعة تحت عنوان الجرائم ضد الإنسانية للتحالف السعودي بحق الشعب اليمني. أيها الأخوة والأخوات، وفي هذا السياق انتهكت حقوق الأطفال بشكل واضح في الغزو العسكري السعودي لليمن، وبحسب ما ورد في التقارير أن التحالف السعودي نفذ نصف هجماته على المدارس والمستشفيات، وبحسب آخر التقارير عانى 2 مليون طفل يمني من سوء التغذية والعجز والكوليرا وأنواع الإعاقات خلال الحرب على اليمن. يحتاج ثلثا سكان اليمن، ما يقرب من 19 مليون شخص، بطريقة ما إلى مساعدات طارئة، حيث يعاني 4,500,000 طفل من سوء التغذية، وهو بلا شك جريمة ارتكبت التحالف السعودي ضد الإنسانية في اليمن. من الواضح أن غزو عدد من الدول بقيادة السعودية لليمن لا يتماشى مع أي من مبادئ وقوانين القانون الدولي. بالنظر إلى انتهاكات مبادئ القانون الإنساني الدولي، تعطي الدول مسؤولية دولية إذا تم انتهاك هذه المبادئ، بغض النظر عما إذا كانت قد انتهكت كقواعد دولية عرفية، فإن هذه القضية تمتد إلى اتفاقيات جنيف الأربع لقانون الحرب لعام 1949 وعليه. بدراسة خصائص التدخل العسكري وجرائم التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن بما يتوافق مع القانون الدولي وقانون الحرب، تتضح المسؤولية الدولية للسعودية والحكومات المتداخلة والمسؤولية الجنائية لمرتكبي الهجمات العسكرية. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكنا فيه معكم في موضوع الجرائم ضد الإنسانية للتحالف السعودي بحق الشعب اليمني. حتى الملتقى، إلى اللقاء بإذن الله.
وجهت وجهي للذي له أخشى ولمن بفضل عطائه أتمتع ولمن تكرم واستزاد لعبده نورا وللعبد الفقير المفزع. ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع
ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع.
حبيب عيسى والخليل وأحمد لمنزل الوحي الذي له أركع لإله حيدر من أزاح بكفه بابا خشته أربعون وأربعون
لحبيب عيسى والخليل وأحمد لمنزل الوحي الذي له أرجع لله حيدر من أزاح بكفه بابا خشته أربعون وأربعون.
معلم أجيال من قرآنه من ثغره الزاكي شذا يتضوع صلي على صبطين يا رب العلا إني فدى الصبطين يمنا أضرع
لمعلم أجيال من قرآنه من ثغره الزاكي شذا يتضوع صلي على صدقين يا رب العلا إني فدى الصدق
الطين يمنا أضرع.